بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إلى هذا الجزء الثاني من أحكام وداع الدنيا. سبق في اللقاء السابق يوم السبت الماضي تحدثت معكم عن بعض الأحكام المتعلقة في وداع الإنسان لهذه الدنيا، وأن كل مخلوق في هذه الدنيا سينتقل عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. ووعدتكم باستكمال ما تبقى من هذه الأحكام نزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا وحريصين على معرفة الجوانب الشرعية الصحيحة في مسألة أحكام الجنائز، أحكام المحتضرين، أحكام الدفن، كيفية الصلاة. وأنا أشكرهم حقيقة على هذا، أشكرهم على هذا الحرص، لأنه وللأسف الشديد هذه المسألة دخلها كثير من المخالفات، كثير من البدع. فالمسلم يتحرى الصدق ويتحرى الصواب الثابت في كتاب الله أو الوارد في كتاب الله والثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلكم تذكرون السبت الماضي تكلمنا عن جزء كبير جدا من أحكام المحتضرين، أحكام الوصايا، عيادة المريض، شيء من الأحكام. الآن نتحدث في هذا اليوم عن بقية الأحكام، منها الغسل. غسل الميت إخواني وأخواتي واجب من الواجبات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما سقط الرجل من ناقته فوقصته الناقة واندقت عنقه فمات، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله، أمر بغسله وأمر بأن يجنب الطيب. ليش؟ لأنه كان محرما، فهنا أمر بغسله. أيضا لما ماتت ابنته زينب النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء اغسلنها، وهذا يدل على الوجوب. كذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك، ولذلك قاموا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام فغسلوه، مع أنه هو المطيب الطاهر عليه الصلاة والسلام، غسلوه عليه الصلاة. وهذا يدلنا على أن غسل الميت واجب من الواجبات. بالنسبة للأحياء يعتبر من فروض الكفايات إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. بالنسبة للمغسل طبعا يشترط أهل العلم فيه شروط، من أهم الشروط أن يكون مسلما وأن يكون عدلا، يكون المغسل مسلم عدل وأمين، بمعنى أن يكون ممن عنده أمانة وليست عنده خيانة، أن يكون عنده استقامة وليس عنده فسق وفجور، أن يكون أيضا عنده يعني معرفة بأحكام غسل الميت، لأن ليس كل من دخل ليغسل الميت يعرف بأنه والله الأحكام الشرعية في هذا، ولذلك لا بد أن يكون عنده شيء من هذه الأحكام. طبيعة الحال تغسيل الميت أول ما ينظر إلى الوصية، فإذا أوصى الميت بشخص يغسله يقدم الوصي. يعني لو أن شخص مثلا كاتب في وصيته على أن يغسلني فلان، أو اشتهر بين الناس أنه في الحياة قال إذا أنا مت ما يغسلني إلا فلان، حتى لو كان شخص بعيد فهو مقدم. لماذا؟ لأن هذه وصية الميت، فإن لم يوجد فأقرب الناس إليه أبوه، ثم ابنه مثلا، ثم أخوه مثلا. هذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب بالنسبة لمن بعده. إذا لم يعني يتقدم لغسله يغسله المغسل المخصص في هذا. الآن أغلب الناس يسلمون ميتهم إلى المغسل، يقوم المغسل فيغسل ميتهم. الأمر الآخر حقيقة يجب أن يكون المغسل أمين. لماذا؟ الميت الآن حينما يوضع على السرير التغسيل تنزع عنه الثياب، ولربما كانت فيه عيوب مخفية ما يطلع عليها أحد أثناء حياته، الآن سلم روحه إلى بارئه، ولذلك قالوا يجب أن يكون المغسل أمين، بمعنى أن يكتم العيوب ويكتم ما يراه مما يصدر من الميت، ولا يجوز له أن يذيع هذا الأمر أو أن ينشره. ولذلك يشترطون في هذا، لأن من الناس من لا يخاف الله عز وجل يقول أنا وجدت على الميت كذا، أو وجدت مثلا خرج منه كذا أو صدر منه كذا، هذا لا. ولذلك الآن الفقهاء يقولون بأنه ما ينبغي أن يدخل مع المغسل إلا من يساعده ويعاونه، أما أن يتجمع الناس ويتجمهر ينظرون إلى الميت هذا ممنوع، هذا ممنوع. ولذلك المغسل معاون واحد أو اثنين حتى لما يقلب كذا يساعدون أو يصبون عليه الماء أو أحد من أولاده أو أحد من أرحامه مثلا يحب يحضر حتى أن يشارك في عملية الغسل، ما في بأس في مثل هذه الحالة. بالنسبة للميت وجرد من الثياب، لأن وجود الثياب إتلاف لها ولما تتبلل. النبي عليه الصلاة والسلام خص من دون الناس حيث أنه غسل في ثيابه عليه الصلاة والسلام، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، لأن الصحابة رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام احتاروا ماذا يفعلون، يجردونه من الملابس أم لا. جاء في الرواية بأن الله تعالى ألقى عليهم النوم، النعاس والنوم، حتى أن الرجل ما من رجل منهم إلا ورأسه على صدره، رأسه ولحيته على صدره نايم، فكلمهم مكلم، وهذا وحي من الله، هذا من الله عز وجل، يعني ملك من الملائكة، فقال غسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يدخلون أيديهم من تحت ثوبه عليه الصلاة والسلام ويغسلونه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المغسل يجرد الميت من ثيابه إلا منطقة العورة ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، والمرأة كذلك بالنسبة للنساء، ويباشر غسله بالطريقة الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قبل ما أنتقل إلى قضية الغسل، هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل زوجته؟ نعم، الجواب نعم. نحن قبل قليل ذكرنا الوصي، ذكرنا الأقارب، لكن أحيانا قد إذا طلبت المرأة تغسل زوجها لها الحق الكامل في ذلك، مع أن المرأة ممنوعة أن تغسل أبوها، ممنوعة أن تغسل أخوها، أخاها مثلا ممنوع تغسل أباها ولا أخاه، ممنوع أن تغسل يعني ابنها البالغ، يعني فوق 7 سنوات، عفوا المميز فوق 7 سنوات، 7 سنوات وأقل يجوز لها أن تغسل. ولماذا؟ لأن ما بين الزوجين يعني من العلاقة ومن الحميمية ومما قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن في الحياة ظاهر، فلذلك يجوز له. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة رضي الله عنها وكانت تقول ورأسه، يعني كان عندها صداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، ولو أنت مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، بمعنى أنه كأننا سيقول أنا الذي أغسلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وكانت امرأة مشهورة بالتغسيل الموتى، فكان عندها خبرة وفقه وعناية بهذا، غسلته فاطمة زوجته عفوا أسماء بنت عميس. فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام غسلها من؟ زوجها علي كما في الرواية. والمقصود بأن يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها استثناء، أما بقية الموتى فلا. ولذلك يقول الفقهاء الآن لو مات رجل بين النساء وليس فيهن زوجة، يعني بين أمه وأخته وبناته، ما يغسلونه، لا يغسل بين يعني، وإنما ييمم. ولو ماتت امرأة بين رجال، امرأة ماتت بين أبوها وأخوها وابنها، وما في أحد من النساء يغسل، ما في أحد من النساء ولا في زوج، قالوا تيمم. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بستر العورة، سترت عورة المسلم حيا وسترت عورة المسلم ميتا، وهذا يدلنا على عظم الشريعة وصيانتها للمسلم. عندنا مسألة التغسيل الآن، طبعا يجرد من الثياب ثم يبدأ المغسل، يعني يبدأ بعملية التغسيل. قبل ذلك الفقهاء يقولون بالنسبة للمغسل، يعني إذا رأى بأن شارب الرجل طويل وأظافره طويلة قال يقص شاربه وأظافره، أما حلق العانة حلق الإبط قالوا لا ما يتعرض لهما، حتى مشط الرأس قالوا ما يتعرض، لأن الشعر يتساقط، لأن المشط لما يعمل في شعر الرأس يعني يحرك الشعر، والميت يعني بدأ ينفصل عنه الشعر، ولذلك يترك. أما قص الشارب إذا كان طويلا يضعه إلى الشفة، يعني يظهر الشفة العليا البياض أو الحد البياض من الشفة العليا، وكذلك تقليم الأظفار، وهذا قول يستحبه الفقهاء، ما عندنا نص فيه، لكن عموما مما يستحب حتى يكون الميت المسلم على أحسن حال. ما يتعلق أيضا بقضية وجود أشياء على الميت، يعني مثلا خواتم، وجود أي شيء، المرأة فيها ذهب مثلا، خاتم ولا قلادة ولا سوار ولا خلخال، هذه كلها تنزع، هذه كلها تنزع وتسلم إلى أولياء الميت، يعني بالنسبة للرجل والمرأة أي شيء ما له يعني شيء ثمين يعني يعطى لأهل الميت. يمكن بعض الناس يسألني يقول إذا كان طيب مركب سن ذهب، بعض الناس يركب سن ذهب، إذا كان نزعه لا يعني يحدث مثله في الميت ما في بأس، لأن هذا مال، مال هذا مال، وإذا كان لا يسبب مثله أو يسبب مثلا يتضرر الميت بحيث أنه ممكن أنه يعني يصاب بجرح لا يندمل أو مثلا تتهدم بقية الأسنان أو شيء من هذا القبيل، يترك على ما هو، يترك على ما هو عليه. طبيعة الحال هذه مهم جدا يراعيها المغسل، يعني يعني يفتش الميت، يشيل القلادة، طبعا إذا كانت امرأة طبعا القلادة، سوار، خلخال، خاتم، كذلك الرجل يشيل الساعة عنه، يشيل الخاتم إذا كان في يده خاتم، شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك طبعا لما يجرده من الثياب يستر عورة ما بين السرة والركبة، ثم يبدأ بعملية الوضوء معه مثل وضوء الصلاة، إلا أنه لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه، وإنما يأخذ قطنة أو يأخذ خرقة ويبلل فقط، لأن دخول الماء يفسد على، يفسد ما في بطن الميت، وربما حرك نجاسات فخرجت فيتضرر الحي أيضا. ولذلك مجرد يبلون الأسنان بخرقة أو بقطنة مع الأنف، يعني ينوي بأن هذا استنشاق وهذا وهذه مضمضة، يوضئه وضوء كامل 3 مرات، يغسل له الوجه ثم اليدين إلى المرفقين، ثم يمسح له الرأس، ثم يغسل القدمين، يغسل القدمين. ثم بعد ذلك تبدأ عملية الغسل، غسله يبدأ برأسه، يبدأ بالرأس. طبعا يعني مثل ما يعني يغسل الحي نفسه كذلك الميت يغسل على مثل هذه الحال، يغسل رأسه 3 مرات، والعلماء ينصون على أنه يغسل بسدر، يحدث لي أو يأتي يؤتى برغوة السدر. الآن الحمد لله الصابون، الشامبو، أشياء كثيرة تقوم مقام السدر، بل قد تكون يعني أفضل من حيث التنظيف. المهم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفاض الماء عليه مرة ثالثة، يفاض عليه الماء كاملا. طبيعة الحال أحيانا بعض الموتى، طبعا الموتى يختلفون، من الموتى من يموت موت طبيعي عادي، ولذلك يعني تجد المغسل يرتاح في قضية تغسيله، من الموتى من عنده مشاكل مثلا صحية أو مرضية يحتاج المغسل فيها إلى حسم مثلا خروج الدم، حسم خروج النجاسات، حسم خروج أشياء كثيرة. أحيانا بعض الموتى يكون قد يعني بقي في المستشفى زمن وعليه آثار المعدات الطبية، طبعا المغسل هنا لابد أن ينتبه، يعني مثلا يشيل اللواصق هذه الطبية بشكل سهل ويسير ولا يعني ينزعها بشدة خشية أن يتضرر بدن الميت. وأيضا أحيانا قد يكون هناك انتفاخ، ولذلك الفقهاء ينصون على أنه يمرر يده على بطنه لتخرج بقية النجاسات، أو يوضع شيء ثقيل على بطنه حتى تخرج بقية النجاسات. على العموم الغسل 3 مرات أو 5 أو 7 يقطعها على وتر، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء لما دخلنا يغسلن زينب رضي الله عنها، قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7، والمعنى بأن يقطع على وتر. لو اكتفى ب3 طيب، لكن أحيانا قد لا يكتفي لأن وجود نجاسة تخرج، وجود دم مثلا يعني يثعب، وجود شيء من هذه الأشياء، فيزيد المغسل من التغسيل، يزيد يعني يزيد من قضية الغسل، لكن يقطع على وتر. إذا انتهى طبعا المغسل وعلم بأن الـ يعني انقطع كل شيء من منافذ البدن، ما يخرج شيء، الآن ينشف الميت، ينشف هذا الميت بتنشيف عادي، ثم يبدأ يضع المسك مثلا أو الكافور، والكافور طبعا أفضل لأنه طيب، وأيضا يقوي، يجعل الجسم يتماسك ويطرد الحشرات، يطرد الحشرات، أو استعمل أي نوع من أنواع الطيب. الفقهاء ينصون على أن مثلا العينين والأنف والفم قال تغطى بقطنة أو توضع فيها قطن فيها المسك أو فيها الكافور حتى لا يدخل إلى جوفه شيء، لأنه ميت ما يستطيع يدفع عن نفسه بعوضة. ولذلك قالوا يوضع في هذه إذا كانت مفتوحة، مثل الأنف مثلا، فتحتي الأنف مثلا، أو الفم إذا كان مفتوحا. نحن في اللقاء السابق تذكرون قلنا بأن الإنسان إذا حضر عند الميت ومات خرجت الروح وفمه مفتوح، من السنة أن يغلق فمه ويلين ذلك قبل أن ييبس فيبقى مفتوحا. فإذا كان مغلقا الحمد لله ما في حاجة، أما إذا كان مفتوح لا، يغلقه بقطنة، وهذه القطنة مشتملة على كافور أو مسك أو شيء من هذا القبيل. طبعا الفقهاء أيضا ينصون على أنه يضع بين إليته شيء من القطن والكافور وشيء من هذا حتى يقطع ما يتوقع خروج رائحة كريهة مثلا من الميت. كذلك يوضع الطيب على مواضع السجود، منطقة الجبهة والكفين مثلا، وكذلك الركبتين والأصابع القدمين، بمعنى أن الميت بعد الغسل يطيب، بعد الغسل يطيب طبعا لا بد من تنشيفه قبل ذلك، ثم يطيب بهذا الطيب بالمسك والكافور، أي نوع من أنواع الطيب التي لا تشتمل على كحول ولا كذا يطيب فيها الميت. هذا فيما يتعلق بالغسل، بارك الله فيكم. فيما يتعلق بقضية التكفين، طبعا الرجل يختلف عن المرأة، الرجل يكفن بثلاث أثواب مثلا، والمرأة تكفن بخمسة أثواب، هذا أعلى الكمال، هذا أعلى الكمال. لكن لو كفن الرجل بثوب واحد، ما وجد إلا ثوب واحد، ما في شيء. الكفن الآن يسمى ثوب واحد، ما في شيء. يعني بعض الناس الآن يتصور الأشياء بالبلد اللي هو فيه. نحن بلادنا ولله الحمد بلاد غنى وبلاد خير، والناس يعني يبحثون عن الخير. الآن ما تجد مغسلة من المغاسل إلا وفيها يعني من أنواع الأكفان وبشكل كبير، حتى إن كثير من الناس يعني يعطي رقم هاتف يقول إذا احتجتم أنا موجود. فإحنا دائما ما نقول، يعني يمكن بعض الناس يتصور والله في الزمن اللي نعيشه في منطقتنا، لا، في بلاد ما يجدون كفن، تدرون ولا لا، في بلاد ما يجدون كفن، في بلاد ما يجدون إلا يعني شيء يسير. ولذلك أحيانا قطعة من القماش ما تكفي الميت، ما تكفي، مثل ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كفن مصعب بن عمير، يقول الراوي، يقول إذا خباب يقول إذا غطينا رأسا كشفت رجله، وإذا غطينا رجلين كشف رأسه، الله أكبر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وأن يوضع على رجليه الإذخر أو الحشيش، وهذا موجود الآن. كذلك كانوا قديما ما يجد الرجل ثلاث أثواب، بعدين لما فتح الله على المسلمين وكذا، كان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه، بالنسبة للمحرم قال كفنوه في ثوبه. وجد من الصحابة من قتل في المعارك طبعا ما كفن، لأن شهيد المعركة ما يكفن، يدفن في ملابسه. والمقصود إخواني وأخواتي أن الرجل يكفن بثلاثة أثواب ويدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا. طبعا اللي باشر التغسيل يعرف هذا الشيء، يعني يلف الأول ثم الثاني ثم الثالث عليه، ثم يوضع عليه سبع عقد من الرأس إلى القدمين حتى تحفظ الميت أثناء حمله ونقله ودفنه في قبره. المرأة في خمسة أثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بأن يكفن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أثواب، فكفنت بخمسة أثواب. ولذلك هذا أستر للمرأة، أستر للمرأة، فتلف بخمسة أثواب كل ثوب، وهكذا حتى الكفن الأخير، ويشد عليها أيضا بسبع أربطة، وهذه الأربطة تفتح في القبر كما سأذكره إن شاء الله بعد قليل. طبعا المرأة تسجى، يعني بعدما تكفن تسجى تسجية كاملة، بحيث أنه يعني لا يلاحظ أحد من الناس جسمها مثلا، هذا من باب الستر. ولذلك الصحابة كانوا يسترون المرأة سترا كاملا، ويضعون عليها الشيء الذي يمنع من ظهور شيء من تقاطيع الجسم حتى ولو من وراء الكفن. وكذلك الرجل طبعا، ويغطى الرجل بشيء آخر مثلا عباءة ولا بطانية ولا شرشف ولا أي شيء يوضع أيضا على الكفن. هذا فيما يتعلق إخواني وأخواتي في مسألة الغسل وفي مسألة التكفين. طبعا تغسيل الميت وتكفين الميت هذه عبادة من العبادات، وكلما كان الإنسان أمينا كلما كان محصل للأجر العظيم. قد جاء في الحديث أن من غسل مسلما فكتم عيبه غفر له 40 مرة، يعني شاف عيب وكتمه فغفر له 40 مرة. ولذلك هذه عبادة من العبادات. لماذا قلنا قبل قليل بأن يشترط فيها أن يكون مسلما أمينا عدلا؟ لأن الميت خلاص، الميت سلم نفسه إلى بارئها وسلم نفسه أيضا إلى المغسل من حيث الأحكام الدنيوية، أحكام الدنيوية. أنبه إلى قضية مهمة وهي فيما يتعلق بقضية نشر الأشياء الطيبة عن الميت وكتم الأشياء الغير طيبة التي تظهر عن الميت. أما الأولى فينبغي للمغسل أو لمن حضر أن يظهروا الأشياء الطيبة التي رأوها وشافوها. يعني مثلا يقول والله رأيناه يعني كأنه يعني نائم، رأيناه كأنه كذا، يعني ظهرت علامات خير، هذا طيب أن يذكر حتى يكثر الناس من الدعاء له. أما إذا رأى الإنسان شيئا، رأى عيبا كتمه، رأى شيئا غير جيد مثلا حصل أثناء الغسل أو كذا، فالواجب عليه أن يكتم ذلك. ويتأكد الأمر حينما يظهر مثلا أشياء مثلا مخالفة، يعني فلا يجوز، لا يجوز للمغسل أن يقول والله أنا غسلت فلان وسود وجهه أو صدر منه كذا أو كذا، هذا لا يجوز، هذا منافي للأمانة، منافي للعدالة التي يجب عليها، التي يجب أن يكون عليها المغسل. وبالمناسبة سبق أنني نبهت في برنامجي هذا لعلكم تذكرون من خلال جواب على سؤال مر، أنه لا يجوز للإنسان أن يحكم على الميت من خلال تغير لونه أو من خلال كذا على أنه من أهل النار أو على أنه ختم له بسوء، لا يجوز أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يلجأ الإنسان إلى مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن أحيانا يعني الناس من حيث الموت يختلفون. الآن بعض الناس يموت ويتناول أدوية كيماوية، تناول أدوية كيماوية يموت بعدها، فيحدث تغيرات في الجسم، يحدث يعني أمور في الجسم بسبب هذه الأدوية. بعض الناس قد يتغير بسبب حرارة الجو، بعض الناس قد يتغير بسبب برودة الجو، بعض الناس قد يتغير بسبب طول البقاء في 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 يعني طول إطالة أيام الغسل، يعني يترك 4 أو 5 أيام و6 أيام قد يتغير. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يحكم أو أن يأخذ موقف من هذا الميت لأنه رأى شيئا معينا. هذه الأمور كلها بيد الله عز وجل، ليست بأيدينا. قضية والله تغير اللون أو ظهور شيء أو كذا، هذا لا يعني بأنه ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أنه والله إذا رأيتم الرجل حالة الوفاة حصل له اللون الفلاني أو اللون الفلاني احكموا عليه بكذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وما يظهر من بعض الوعاظ هدانا الله وإياهم من ذكر بعض الأشياء التي قد تشير إلى معرفة الأشخاص، هذا منافي. صحيح بعض الفقهاء يقولون يعني يجوز الإنسان يقول والله أنا مرت علي في حياتي حوادث كثيرة ورأينا من كذا، ممكن على سبيل الوعظ بالعموم بحيث أنه إذا اعتقد بأنه سيعرف الشخص لا يجوز أن يتحدث. يعني لو تحدث الآن وقال والله مرت علي في حياتي أن فلان أثناء الغسل صدر منه كذا وكذا مثلا أو ميت، إذا قال هذا الكلام والناس سيعرفون بأنه فلان، ما يجوز أن يتحدث بمثل هذا الأمر. أما إذا كان يعتقد أن ما يعرفون، هو رجل يغسل آلاف الناس وقال والله مرت علي كذا ورأينا الحمد لله الصالحين كيف يختم لهم ورأينا الفساق كيف يختم لهم مثلا، وللأسف الشديد يعني ينبغي للناس أن يتوبوا كذا، طيب. أما يأتي يلمح كذا أو يحاول أنه يحوم حول الحمى، لا، هذا لا يجوز، بارك الله في الجميع. بالنسبة للشهيد هل يغسل؟ هل يكفن؟ أخواني وأخواتي هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل، والذي يقطع النزاع هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل الشهداء ولم يكفنهم، وإنما دفنوا في ثيابهم وجردت منهم عدة الحرب اللي السلاح وكذا والأشياء التي فيها الجلود، لأن هذه تسرع في أذية الميت لأنها حارة، هذه التي حملت عنهم، ثم دفنوا على أحوالهم، دفن على أحوالهم. حتى بعض الفقهاء قالوا بأن الشهيد ما يصلى عليه، يقول الشهيد ما يصلى عليه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم، وقيل بأنه يصلى عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليهم في آخر حياته، ذهب إلى شهداء أحد فصلى عليهم. العموم مسألة الصلاة أهون، يعني الصلاة فيها خلاف، ولذلك يصلى على الشهيد، لكن بالنسبة للغسل والتكفين لا، لا يغسل وإنما يدفن في ثيابه، يدفن في ثيابه. لكن لو كان مثلا بلد يعتمد أحد المذاهب الفقهية على أن يغسل ويكفن ما في حرج، المسألة ليس فيها إجماع ولله الحمد والمنة. لكن الشهيد لن يبعث يوم القيامة ودمه اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا الشهيد، الشهادة بحق، الشهادة بحق، وهذا هو الأصل. كذلك عندنا إخواني وأخواتي، قبل ما أنتقل إلى مسألة الدفن، فيما يتعلق بقضية الموتى الذين لا يستطيع الإنسان أن يغسلهم، يعني مثل موت شخص في مات بحريق، مات بحريق وتشوهت جثته، هذا ما يغسل، لأن الغسل سيزيد الجثة أذية، ولذلك قال الفقهاء ييمم. كيف ييمم؟ يعني يجي الغاسل يضرب الأرض ضربة واحدة هكذا، يقول بسم الله فينفخ، ثم يمسح وجه الميت ويديه، يعني بما يشاهده أو بما يدركه من بقايا الميت. كذلك في ناس عفانا الله وإياكم يموتون في الحوادث، يموتون في الحوادث، أحيانا الحادث السيارة طبعا وكذا، أو طيران أو شيء تقطع ما يوجد له إلا مثلا قطع أو شيء، هذه القطعة تيمم وتلف طبعا تدفن إذا وجد. أو كان شخص مثلا الحادث الذي حصل يعني إسهام كبير في عدم القدرة على تغسيله، لأن وجود وضع الماء عليه هذا، فهذا ييمم، بارك الله فيكم، هذا ييمم. كذلك بعض الموتى الذين يموتون بأمراض خطيرة جدا وتحمل فيروسات مثلا أو شيء، ويعني ينصح الأطباء بعدم فتح مثلا الغطاء البلاستيكي هذا أو شيء، ممكن أنه ييمم أو يترك على الحالة التي هو عليه. يعني هذه تقريبا بعض الأشياء التي تذكر في هذا الأمر. في مسائل أيضا أخرى فيما يتعلق بظفر شعر رأس المرأة أو شعر رأس الرجل. الآن المرأة التي لها ظفائر، في الحديث بأنها حديث أم عطية قالت فظفرنا رأسها 3 ظفائر ووضعناها تحتها كالوسادة، يعني عملوا لها 3 ظفائر وضعوها تحتها كالوسادة. والرجل كالمرأة، إذا كان الرجل شعره طويل أيضا يظفر ويوضع تحت رأسه، يظفر ويوضع تحت رأسه. في مخالفات بعض الناس وللأسف يضع شيء في كفن الميت، يحط مثلا مصحف أو ورقة مصحف أو دعاء، هذا لا يجوز، هذا فيه امتهان لكلام الله عز وجل، فيه امتهان لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيه امتهان لذكر الله عز وجل والأدعية الموجودة، هذا ما ينبغي للإنسان أن يسعى لمثل هذا، ما ينبغي. الميت يبقى على ما هو عليه من حيث الكفن، ولا يدخل معه شيء، إنما يطيب ويرش أيضا الذريرة من المسك وغيرها، توضع على كفنه من الداخل من الخارج، هذا الذي يعني ينبغي أن يكون عليه أحوال الميت. ولذلك يجتنب الناس المخالفة. أحيانا يعني بعض الناس يقول لك أدخلني على الميت حتى ألقي النظرة الأخيرة، لا، هذا ما عندنا شيء اسمه النظرة الأخيرة، ما عندنا. اللي يريد أن يدخل على الميت أثناء الغسل يدخل معهم لأجل المساعدة، أو يدخل الإبن لأجل يعتقد بأن هذا حق من الحقوق وهو تتم للبر، ما في شيء. أما النظرة الأخيرة سواء أثناء الغسل أو بعد الغسل، يعني بعض الناس بعد ما يغسل ويكفن يبدؤون يضعونه ثم يقولون والله انظروا إليه النظرة الأخيرة، ما عندنا هذا الكلام، ما عندنا هذا الكلام. وأنا ذكرت لكم فيما سبق بأنه يجوز تقبيل الميت، توديع مثلا يودعون أهله وكذا، ما في بأس بالتقبيل. عندنا مسألة كشف وجه الميت، ويعني يكشفون وجه الميت، هذا غير صحيح أيضا. الميت يغطى كاملا إلا إذا كان محرما، إلا إذا كان محرما مات أثناء الإحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمر رأسه، وجاء في لفظ ولا وجهه، هذه اللفظة لفظة الوجه محل كلام عند أهل العلم، وأما لفظة الرأس فثابت. لماذا؟ لأن النبي قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والمرء يبعث على ما مات عليه، المرء يبعث على ما مات عليه. ولذلك الميت ما يغطى رأس ما يغطى عفوا ما يغطى رأسه إذا كان مات محرما، كذلك وجهه ما يغطى إذا كان مات إيش محرما، لكن لو غطي الوجه فإنه لا حرج. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف، واللفظة هذه التي عند مسلم محل كلام عند أهل العلم هل هي ثابتة أم لا. أما الرأس فثابت يعني ما يغطى رأسه، هذا إذا كان رجلا. أما المرأة فيغطى، يغطى رأسه ووجهه. لماذا؟ لأن أصلا هي حتى أثناء الإحرام يغطى رأسه، تغطي رأسها وجوبا. المرأة ما تكشف وجه رأسها أبدا، حتى لو كانت محرما ما تكشف رأسها. الكلام في قضية كشف وجه المرأة في يعني في الإحرام فيها خلاف طويل، لكن الواجب أن يغطى، تغطى المرأة كاملة ولا يظهر منها شيء. أما المحرم إذا مات محرما فيكشف وجهه، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر فيما يتعلق بقضية الإسراع في الجنازة، الإسراع في الجنازة، طبعا الإسراع في الجنازة يتبعه أو يعني هو أثر من قضية الاستعجال بالغسل بالتغسيل والتكفين، ولذلك من السنة أن لا يؤخر الميت. وهذا للأسف الشديد الآن بعض الناس يأخر الميت يوم كامل. لماذا؟ ما في سبب، يقول والله حتى يأتي فلان ويأتي فلان يوم كامل. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن تكو غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم. والإنسان محبوس حتى يعني يوضع في قبره، والآن حق الإنسان إذا ذهبت الروح أن يوضع في التراب، هذا حقه، هذا حق شرعي، هذا حق يا أخواني شرعي. الإنسان الذي مات أول حق من حقوقه علينا أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونحمله ثم ندفنه. لماذا؟ لأن هذا هو مكانه الآن، هذا أصبح هو مكانه، وجوده في على الأرض غير صحيح، ليس حق له، هذه أذية له. وكلما أطلت بقاء الميت أنت تؤذيه، أنت تؤذيه، ولذلك تسرع في دفن الميت إلا أن يكون هناك ضرورة. يعني مثلا القضية مشتبه فيها شبهة جنائية ورفضت الجهة أن يغسل أو يكفن حتى يثبت المسألة إما جناية أو غير جناية، مثلا ينتظر قدوم غائب مهم كوالده مثلا أو كعالم من العلماء أو كولي أمر، والانتظار هذا يسير وليس بكثير، ما في بأس. أما أن يوضع يوم ويومين هذا مما يتأذى منه الميت، بارك الله فيكم. طبعا بعد ذلك لما ينتهي المغسل من تغسيله وتكفينه وترتيبه يفضل أن يصلى عليه بعد الصلوات الخمس، أحد الصلوات هذا أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تكثير المصلين خلف الجنازة، حث على تكثير المصلين، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وقام عليه أربعون، يعني يصلون عليه أربعين، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني إذا مات ميت وصلى عليه أربعين رجل أو امرأة، رجل وامرأة، لا يشركون بالله شيئا، يعني عندهم توحيد وإيمان خالص، شفعهم الله فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على تكثير الصفوف خلف الجنازة، بمعنى الصلاة عليها. ولذلك هذا قد يتوفر أحيانا أو غالبا في الصلوات، يعني في الصلوات الخمس، صلاة مثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء بهذه الحالة. فيعني يجوز للإنسان أنه يعني مثلا يعني يقول نؤخرها الآن، مثلا الجنازة جاء بها في وقت الضحى، طيب قال ننتظر نصلي الظهر لأن العدد قليل، ما في بأس، هذا التأخير يسير يعني محتمل. أو قال مثلا الجنازة وصلت الساعة 2 وباقي عن صلاة العصر ساعة ونص، ينتظر محتمل. لماذا؟ لأن يقول أنا ما أشوف إلا عدد قليل، خلوا يشهد صلاة أهل الإسلام صلون عليه، لعل الله عز وجل يغفر له، هذا طيب. أو بعد المغرب أو بعد العشاء، بارك الله في الجميع. طبعا هذا كله وفق سنة النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقضية التغسيل والتكفين وقضية يعني وجود بعض الأشياء التي نبهت عليها قبل قليل. تبقى قضية إخواني وأخواتي الصلاة عليه، صفة الصلاة على الميت، كيف يصلى على الميت. وردت عندنا في السنة النبوية صيغ كثيرة للصلاة على الميت وصفات كثيرة، صفات وصيغ للصلاة على الميت، لكن أصحها وهي المعمول فيها الآن في أغلب الدول الإسلامية ولله الحمد والمنة، التكبير عليه 4 تكبيرات، التكبير عليه 4 تكبيرات، 4 تكبيرات وليست ركعات، لاحظ 4 تكبيرات وليس ركعات، ليس ركعات. ولذلك العلماء يقول يجوز صلاة الجنازة في المقبرة، الجنازة بس، لكن الصلوات العادية لا. ليش؟ لأن فيها ركوع وسجود، يحرم أن تصلى أن يصلي المسلم في المقبرة لأن فيها ركوع وسجود. أما صلاة الجنازة لا، هي مجرد تكبيرات، هي مجرد تكبيرات، فيجوز أن يصليها الإنسان في المقبرة، فتصليها في المقبرة، تصليها في المسجد، يعني تصلون على الجنازة، كل هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. طيب، ما هي صفة الصلاة على الجنازة؟ صفة الصلاة على الجنازة أن يكبر 4 تكبيرات، 4 تكبيرات، يقول في الأولى الله أكبر. طيب، هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا، ما يقرأ دعاء الاستفتاح، في أصح قول أهل العلم ما يقرأ. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الدعاء الاستفتاح. وأيضا هي ليست كالصلاة العادية، هي مجرد تكبيرات، الله أكبر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فاتح. التكبيرة الثانية الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، والصلاة الإبراهيمية تحفظونها كلكم. طيب، التكبيرة الثالثة الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فمته على الإيمان، اللهم اغفر له إذا كان ذكر أو أنثى، اللهم اغفر لها إذا كانت أنثى مثلا، وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء الذي، أو إنسان إذا ما حفظ هذا الدعاء يقول يستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه، اللهم اعف عنه، هذه الأدعية التي يعني من هذه الأدعية التي يستطيعها الإنسان ولله الحمد والمنة. طبعا الإمام يتقدم والمأمومين يكون خلف الإمام. في خطأ معين الآن يرتكب، أنه يأتي الإمام فيقول وين أصحاب الميت، وين أقارب الميت، ويضعهم على يمين ويسار، هذا غلط يا إخواني. ما في ثابت، ما ثبت عندنا شيء من السنة أنه والله يأتي أقارب على يمين الإمام ويسار الإمام والناس وراء، لا، الجميع يتأخر والإمام يتقدم، الجميع يتأخر والإمام يتقدم. هذا فيما يتعلق بصلاة الجنازة. طبعا إخواني بقي عندنا مسألة الصلاة والأجر، وحمل الجنازة والأجر في ذلك، ودفن الميت والأجر في ذلك، وكيف يدفن الميت، وأحكام التعزية، لكن هذه إن شاء الله وبإذنه سبحانه وتعالى ستكون في المجلس القادم. يصبح عندنا 3 حلقات الآن فيما يتعلق بأحكام الوداع، أحكام وداع الدنيا. ذكرنا مسألة أحكام الاحتضار، ذكرنا مسألة أحكام الوصايا، طبعا ذكرنا علامات الموت، ذكرنا الحقوق التي للميت، الحقوق التي على الميت، كذلك مسألة الغسل والتكفين والصلاة وشيء من هذا القبيل. كل هذا إن شاء الله يعني هي مقدمات، حاولت قدر المستطاع أني أسهل العبارة فيها ليفهمها أكبر قدر ممكن من المشاهدين حفظكم الله جميعا. إن شاء الله المجلس القادم يوم السبت القادم سيكون حديثي معكم حول بقية الأحكام المتعلقة ب وداع هذه الدنيا. ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، إلى ذلك الحين مع شكري وتقديري لكم ولطاقم البرنامج، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.